مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ مستعينين بالله عز وجل رؤوسنا ونستهلها بإكمال شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ أجزاه الله عز وجل له المثوبة. وقبل الشروع في المقصود تحدثنا في اللقاء الماضي عن إرادة الله عز وجل الكونية وعن إرادته الشرعية، وقلنا أنهما يجتمعان وينتفيان وتجتمع أحدهما وتنتفي الأخرى وتأتي الأخرى وتنتفي الأولى. سأملي عليكم ما قاله أهل العلم في ذلك، ومن وافق ما عنده ما أملي عليه فله عندنا إن شاء الله الجائزة. سأملي عليكم ما ذكره العلماء في هذا المبحث، فمن وجد الكلام الذي بين يديه وأتى به مثل الذي أملي عليه فله عندنا الجائزة وإلا فلا. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان، الحالة الأولى تجتمعان، أي تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في وقت واحد. مثال ذلك إيمان المؤمن، إيمان المؤمن وكل طاعة تقع في هذه الحياة فهي بإرادة الله الكونية وبإرادة الله الشرعية. كل طاعة تقع في هذه الحياة فهي بإرادة الله الكونية وبإرادة الله الشرعية. فإن الله عز وجل أراد الإيمان من المؤمن إرادة دينية، إن الله عز وجل أراد الإيمان من المؤمن إرادة دينية لأنه يحب هذا ويرضاه. وأراده منه إرادة كونية لأنه وقع، لأنه وقع. الحالة الثانية تنتفيان، أي تنتفي الإرادة الكونية وتنتفي أيضا الإرادة الشرعية. مثال ذلك انتفاء الكفر في حق المؤمن، انتفاء الكفر في حق المؤمن. لانتفاء الإرادة الشرعية، انتفاء الكفر في حق المؤمن لانتفاء الإرادة الشرعية، قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكذلك حيث لم يقع فلا تتعلق به الإرادة الكونية، حيث لم يقع لم تتعلق به الإرادة الكونية. الحالة الثالثة وجود الإرادة الشرعية وتخلف الإرادة الكونية. مثال ذلك طلب الإيمان من أبي جهل، طلب الإيمان من أبي جهل ومن الكفار جميعا، طلب الإيمان من أبي جهل ومن الكفار جميعا. فالله تعالى أراد الإيمان شرعا من كل بني آدم، أراد الإيمان شرعا من كل بني آدم. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر لكل الثقلين، الحالة الرابعة وجود الإرادة الكونية وتخلف الإرادة الشرعية، وجود الإرادة الكونية وتخلف الإرادة الشرعية. مثال ذلك كفر الكافرين، كفر الكافرين ومعصية العاصين. فوقع بإرادة الله الكونية مع أن الله عز وجل طلب منهم الإيمان بإرادته الشرعية. كفر الكافرين ومعصية العاصين وقع بإرادة الله الكونية مع أن الله عز وجل طلب منهم الإيمان بإرادته الشرعية. من كان عنده كلام مثل الذي أملي عليه فليأتنا وله عندنا الجائزة إن شاء الله. لا، لا أريد أن أقرأ الورق، هذه تقوى الله عز وجل بس، وأنا عن عمد قصدت ذلك، يعني أن أمليت عليكم ما قرره العلماء في الإرادتين متى يجتمعان ومتى ينتفيان، ومتى تجتمع أحدهما وتتخلف الأخرى. أي أخ كاتب جواب مثل الذي أملي عليه يقول لي أنا يا شيخ أبو فضل جيزتك، بس مجرد إيه تقوى الله عز وجل مع آخر فضل فضل شفاء. لا 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 أريد أراه كتن فضل على فضل لا شافوا، لا ما زلنا شافوا
أنا أدخل ملتونينا في ال
لا أنا ما لي أدخل، مش أنت خدتهم مني ولا خدتهم من غيري، وإحنا إيش بقول إحنا شوية عيال. نعم
اشرح النقطة الثانية
التربية تضحك ليه أنت هو
هذا شيخ الحوار
الثانية. تفضل محمد سبت فضل حبيب. الثانية يقول أخونا دون تفصيلا لها: انتفاء الكفر في حق المؤمن، اللي هي تنتفي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. معناها إيه؟ كون أن الشيء لم يقع مطلقا يبقى ربنا عز وجل أراده كونا أم لا؟ سؤال لك، كون الشيء لم يقع الله أراده كونا أم لم يرده؟ لم يرد. الرجل المؤمن الذي مات على الإيمان وختم له بخاتمة السعادة، إن الإرادة الكونية انتهت ولا انتهت شيء؟ انتهت، واخد بالك؟ طيب، يبقى انتفاء الكفر في حق المؤمن لتنتفي الإرادة الكونية وتنتفي الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل هل أراد الكفر أم لم يرده؟
لم يرده.
أي أخ خد الكيزة وهي تكلم أسحبها منه تاني. طول بالك، عندنا ركزوا معايا، استنى لما تم يخلص كلام هو وليد. طولوا بالك يا أولاد، طولوا بالك، اسمعوا مني لعلي غلطان، صح؟ لعلي غلطان، يلا يا أولاد. احنا بنقول ضابط الإرادة الكونية نعلم أن الله عز وجل أراد هذا الشيء كونا أم لم يرده، كيف على يبقى الشيء طالما وقع يبقى ربنا أراده إيه؟ كون. يبقى ربنا أراد كونا إن أخونا الشيخ وليد يأتي بهذا الكوب ويضعه هنا، وأراد كونا أن أرفعه، كويس كده؟ يبقى هذا الشيء أراده ربنا إيه؟ كون. طيب، شيء من الممكن أن يقع ولم يقع، يبقى ربنا عز وجل أراده كونا أن لم يردهم. أحسنت. الرجل زيد بن عمرو بن نفيل مات والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، يبقى هذا الرجل تعلقت به إرادة الله الكونية في الكفر أم لم تتعلق؟ لم تتعلق. طيب، وهل ربنا عز وجل أراد منهم الكفر شرعا أم لم يردهم؟ يبقى انتفت الإرادة. واضح الحمد كده؟ انتفت الإرادة، مضبوط ولا أخذ منها الإرادة؟ طب توكلنا على الله. نبدأ يا أخوانا درسنا. تفضل يا شيخ. لا، قلنا هذا الكلام يبقى أخطأنا. نعم، خليك بس معايا لحظة، طولوا بقى طولوا بقى. لو قلنا هذا الكلام نحن مخطئين، بس يستحيل. نعم، جزاك الله خير. لو قلنا الكلام ده إحنا مخطئين ونتوب إلى الله عز وجل من ذلك، ولكني لم أقله قط. نعم، خلص، نحن مخطئين، نتوب إلى الله ونستغفر ونرجع إلى الجادة وإلى الحق ونسأل الله حسن الخاتمة. أيها محمد، لا يا أخوانا، الصواب، الله يبارك فيكم، لا نريد أن نضيع الوقت. الصواب اللي هو إيه؟ ما قلناه. يبقى ولعلكم تفهمتوا فين؟ أنا برضو لا أريد أن أحكم عليكم بالوهم، ولكن أعي ما أقول. أخبرك أنا أقول لكم شيء، متى تنتفي الإرادة الكونية وتنتفي الإرادة الشرعية؟ ده اللي احنا قلناه، يعني شيء ربنا عز وجل لم يرده كونا، إن قلت ووقع خطأ كبير، إن قلت خطأ كبير جدا، ومن تعمدها يغفر، واخد بالك؟ ولكن الإرادة الكونية تنتفي والإرادة الشرعية إيه؟ تنتفي، تتحقق الإرادتان أحدهما تتحقق والأخرى إيه؟ تتخلف. بعض إخواننا هنا قال العدم لم تتحقق فيه الإرادة الكونية. العدم أخي الفاضل لا يوصف بأنه شيء، لا يوصف بأنه شيء. عدم كيف تتحقق فيه الإرادة؟ ماشي يا إخوانا كده؟ نبدأ إن شاء الله درس. نعم،
لم يقدره ربنا في الأزل، لم يقدره ربنا في الأزل.
ما هي كده، هي نفسها الإرادة الكونية لم تتحقق، لم يردها ربنا عز وجل. لا، هي نفس الحكاية، ربنا لم يرده في الأزل. نبدأ يا إخوانا درسنا. قال الطحاوي رحمة الله عليه، خلاص حد عاوز جوائز تاني؟ ماشي، جاهز. قال الإمام الطحاوي، وما زال الكلام موصولا حول معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل أنه كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا و إليه يعود، وأنزله ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الإمام الطحاوي. قال الطحاوي: فمن سمعه، سمعه، هاي الضمير عائد على تامر، فمن سمعه على إيه؟ القرآن، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعته بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار الزلق، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، وعلم أنه بصفاته. هذا ضمير عائد على حماد، هذا ضمير عائد على إيه؟ بصفاته. هذا ضمير عائد على إيه؟ عائد على إيه؟ على الله عز وجل. تابع الشرح قوله فمن سمعه يعني القرآن. هذه الجمل اشتملت على تقرير مسألة عظيمة، وزعت عليكم الأوراق، الأوراق وزعت عليكم. نعم شوف يا مرشد بعض الأخوان ما خدش ورق. هذه الجمل اشتملت على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر وهو كلام البارئ عز وجل الذي لا يشبه بصفاته البشر؟ فالبشر لهم صفات في كلامه وفي سمعه وبصره وإدراكاته، والله عز وجل له صفات في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته. خد بالك هنا الشيخ لما قال والله عز وجل له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره، ما ذكر هذه الصفات إلا لما جاء النص بها. معايا يا أخوانا؟ ما ذكر هذه الصفات إلا لما جاء النص بها، لأن إحنا عندنا الأصل في إثبات الصفات القرآن والسنة، لا نتجاوز ذلك. يقول وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته التي منها كلام صفات البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول البشر أو إنه مخلوق أو هو كلام جبريل عليه السلام ونحو ذلك وليس بكلام الله عز وجل، فإن هذا كافر بالله العظيم. لأن من قال إن القرآن كلام البشر فإن هذا كفر، كما قال تعالى إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. في قول الوليد ما هو إلا ساحر وما يقوله سحر يؤثر، يؤثر أي ورثه عن غيره، يؤثر أي ورث السحر عن غيره. إذا تبين ما سبق فإن المشركين قالوا أيضا إنما يعلمه بشر، كما أخبر سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا لسان عربي مبين، الآية من سورة النحل. فالذين أبوا هداية القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات، قال بعضهم هو كهان، وقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو قول البشر، وقال بعضهم أساطير الأولين. وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن. من باب التنبيه فقط ولفت النظر، الذي صنعه مشرك مكة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما عجزوا عن الإتيان بالقرآن بدأوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولات: كاهن، شاعر، ساحر، يعلمه بشر. هذا المسلك إخواني سلكه أعداء الأمة والمتمثلين بما يقال عنهم المستشرقون، بدأوا يشككون في القرآن، وقال قائلهم أن ما قاله محمد بأن الوحي يأتيه على مثل صلصلة الجرس ما هو إلا نوبات من الصرع والتشنجات. فالذي أقصده من ذلك إن ما أشبه اليوم بالبارحة وما صنعه مشرك مكة يصنعه أذنابه من المستشرقين، هكذا سموه. واقتفى حذو المستشرقين طه حسين، طه حسين الهالك الخبيث الذي صنع في الإسلام ما عجز إبليس أن يصنعه. ولهذا لما ألف الشعر الجاهلي وفطن بعض العلماء إلى مغزى هذا الكتاب الخبيث، كفر طه حسين بعينه وقال له: يا طه أنت عندي كافر بعينك. يبقى مسألة الطعن في القرآن مش جديدة، رحبك لا، دادية ورثها الخبثاء عن الخبثاء كابر عن كابر، ورثوها عن الوليد بن المغيرة وعن عتبة بن أبي ربيعة وعن أبي جهل بن هشام، فسلسلة كلها ذرية بعضها من بعض في الكفر والإلحاد. وهذا الذي يطنطن حوله في الوقت الحاضر بس من طرف خفي، ولا نذكر ما تنطن به لأنها ما زالت محمودة، أما إذا انتشرت فنرجو من الرجال أن يكونوا على أهبة استعداد للدفاع عنه. طيب، يقول: وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن، فلقد تواعد ثلاثة من كفار قريش لا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ذهب أحد هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل يسمع قراءته للقرآن. الثلاثة هم سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شريق. موجود عندكم؟ اكتبوا، يعني عندك في الهامش كده: فلقد توعد ثلاثة، الثلاثة اللي هم أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شريق. يقول: ولما ذهب وجد فلانا وفلان، فإذا بهم الثلاثة يسمعون القرآن لما لهم من سلطان على نفوسهم، ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل ألا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبلوا قولهم في رد القرآن. ثم لما جاءوا من الليلة الثانية اجتمعوا أيضا، ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنهم لابد أن يتفارقوا. على ذلك قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لتسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. كذلك لما أرسل عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال لهم: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأثر يا أخواننا التخريج بين يديكم عند ابن أبي شيبة ورواه الحاكم والبيهقي والأصبهاني، ورواه أيضا الإمام الطبري وابن كثير وسيرة ابن هشام، وهذا الأثر سنده صحيح، نص على ذلك الألباني والعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليهما، لأن بعض الناس بيطعنوا في هذا الأثر، لا، الأثر صحيح والقصة صحيحة ولها أصل. قال له: يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك من المال تكون به أغنى العرب، وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك. فقال له صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فتلى عليه صدر سورتي فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومضى في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فالتفت إليه فقال: حسبك الآن، ما عندك غير هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ ما تركت شيئا أرى أنكم تتكلمون به إلا كلمت. قالوا: فهل أجابك؟ قال: لا، والذي نصبها بنية أي الكعبة. ما فهمت شيئا مما قاله غير أنه قال: أنذركم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال. قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكري الصائقة. هنا يخلنا في ملحظية وهي المتغاضر للأذهان بعد قراءة الحوار مباشرة يظهر له من الظاهر أن رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعتبة بن ربيعة ما كان ينبغي أن يكون هكذا. يعني عتبة بن ربيعة عرض عليه أشياء، افعل كيف ونفعل كذا وكذا وكذا، كل ده مقابل تترك الدين وترجع إلى دينه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن. طيب لما لم يدخل معه في نقاش وفي تفصيلات؟ قال أهل العلم وفيه دليل، وفيه دليل على أن الكلام المجرد والتفاوض في التنازل عن شيء من الدين لا يجوز. كلام مجرد والتفاوض في التنازل عن الدين في شيء لا يجوز، مجرد ان احنا نتكلم نتفاوض، طيب اترك ماذا واتمسك بماذا، كون ان احنا نتناقش مرفوض، مبدا مرفوض. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل معه في اي تفصيلات، لا الكلام عن الملك، طب الملك ماذا تقصدون بالملك، ولا الرياسه، طيب والمال المبلغ هتجيبوه قد ايه، طب والنساء من هن النساء اللاتي ستختارهن لي، لم يدخل في تفاوضات، لان الدخول اصلا لا يجوز بل محرم. وهذا الذي اشار اليه ربنا عز وجل بقوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وده اللي بيسعى اليه اهل البدع جاهدين. يعني المبتدع اليوم وقبل اليوم غايه المنى عندهم ان يصلوا مع اهل السنه ان الذي حدث في مصرنا وما زال يحدث مسائل خلافيه، ان وصلوا الى هذه غايه المنى، واخد بالك؟ طيب مساله خلافيه خلاص يسعون الخلاف، يبقى بهذه الحاله تموت الحسبه. ومن اجلها نحذر اخواننا من الجلوس ولو لحظه مع مبتدئ والدخول معه في مفاوضات. المبدا مرفوض جمله وتفصيلا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال عز من قائل فاعرض عن المشركين، اي لا كلام ولا نقاش، وهذا واضح في رد نبينا صلى الله عليه وسلم على الوليد ابن المغيرة، على عتبة بن ربيعة. نعم. طيب ما احنا قلنا اعطيناكم الورقه تفصيلا لما لا خليك مع الورقه ماشي الفضل. وكذلك جاء الوليد بن المغيره الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقرا عليه القران فكانه رق له، فبلغ ذلك ابا جهل فذكر ما جرى بينهم، الى ان قال الوليد الذي حدث لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الوليد بن المغيرة رق له، فالخبر انتشر في مكة. فلما انتشر الخبر في مكة ذهب أبو جهل إلى الوليد بن المغيرة وقال له يا عم بلغني أن أهل مكة يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال ولم يا ابن أخي؟ قال بلغهم عنك كذا وكذا. قال لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال إذن يا عم لابد أن تقول فيه كلام. يبقى أبو جهل في الأول أثار حفيظة الوليد بن المغيرة، أثار حفيظته، يعني بلغة العامة كده إيه، فور ذنب حتى يتكلم في القرآن بكلام. قال إذن يا عم لابد أن تقول فيه إيه كلام، وبدأ الحوار بين الوليد وبين أبي جهل. فقال له أبو جهل أهو شاعر يا عم؟ فكان رد الوليد عليه قال والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوته وإن عليه لطلاوته، وإنه لمسمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. ده إنصاف من هذا الخبيث الكافر، وكما يقولون والحق ما نطق به الأعداء. فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة أو وهو الشعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا على أنفسهم، وأن كلام الله هو المعجز، وليس أن الله أعجز لأجل السماع، أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن، ولكن لا يقال إن الله أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القرآن يدل على أنهم قادرون لكن الله سلبهم القدرة على هذه المعارضة. خذوا بالك من المسألة دي. المسألة دي اللي هي إيه؟ هل فعل القرآن بألفاظه وبنظمه معجز، ولا الله عز وجل سلب العرب القدرة فما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولولا أنه سلبهم لأتوا بمثله؟ واضحة الاثنين؟ من اللي طلع المقولة دي؟ إبراهيم النظام أصل معتزل. اكتب وأول من قال بذلك إبراهيم النظام، وقال أن أصل الإعجاز هو الصرف. أصل الإعجاز هو الصرف. الصرف يعني إيه؟ الله عز وجل صرفهم أو سلبهم القدرة. ولكن لولا أن الله صرفه ولولا أنهم سلبهم القدرة لأتوا بقرآن أفضل من هذا، هكذا قال أهل البدع، ولكن الله عز وجل صرفه. طيب خليكم معي. نعم، كلام إبراهيم النظام، قالوا أن الإعجاز في القرآن جاء نتيجة الصرفة. إيه معنى الصرفة؟ أي أن الله صرف العرب أن يأتوا بمثل القرآن، سواء بقى صرفهم أي صرف همتهم وعزيمتهم أو سلبهم القدرة كما ذكر الشارح هنا. طيب ما الدليل على أن كلام إبراهيم النظام كلام باطل؟ الجواب أن إبراهيم النظام وكذلك ما قاله الشيخ هنا أن الله عز وجل سلب مشرك العرب القدرة، وإبراهيم النظام قال أن الله صرف العرب. طيب العرب ماتوا وجاء من بعدهم الكثير، لماذا لم يأتوا بمثل القرآن أو بصورة أو بعشر سور؟ اكتب عندك الدليل على ذلك، قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن، صح يا شيخ محمود، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. اكتب وجه الاستدلال من الآية أن الإنس والجن الألف واللام فيهما للاستغراق. للاستغراق، ها إيه معنى الاستغراق يا هاني؟ أنت وإبراهيم مع بعض أنتوا اتنين كده، إيه معنى الاستغراق؟ اللي هي ألفاظ العموم. يبقى كل الإنس والجن دخلوا في التحدي. طب العرب ماتوا أو ربنا عز وجل سلبهم القدرة كما قال الشارح هنا نقلا عن كلام الملاحدة أو كلام إبراهيم النظام أن الله صرفها، طب اللي بعدهم أين الصرفة وأين سلب القدرة؟ فدل هذا على كلام إبراهيم النظام وكلام الملاحدة الذي نقله الشيخ هنا كلام باطل لا سند له ولا وزن. يقول إذا تبين ذلك فالتحدي لما لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر. إحنا سبق وأن ذكرنا الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يكون التحدي منصفا. أنا بتحدى المهندس مصطفى أو بتحدى أخوي علي، واخد بالك؟ بتحدى في إيه؟ لكي يكون التحدي مقبولا، بحيث لو عجز أحدهم كان النصرة والغلبة للطرف الآخر. يبقى عندي شروط تحدي، واضح يا فن؟ اكتب عندك كده شروط التحدي. براعة المتحدى فيما يقع فيه التحدي. يبقى أنا مثلا عاوز أتحدى أخونا مصطفى في الهندسة قسم الميكانيكا، الرجل بارع تخصصه، يبقى براعة المتحدى فيما يقع فيه التحدي. الشرط الثاني رغبة المتحدى في إبطال دعوى المتحدي. واضحة؟ رغبة إيه؟ ها؟ المتحدى في إبطال دعوى المتحدي، ودي رغبة قريش في إبطال دعوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كانش عندهم رغبة؟ ده كانوا يتمهلوا من أعماق قلوبهم. الشرط الثالث ألا يكون هناك خوف لدى المتحدى من المتحدي، بس شكل، ألا يكون هناك خوف من لدى المتحدى من المتحدي. طيب قريش كانت خايفة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط كده واحد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مع التحفظ بأن هذا محرم. والإخوان احنا ناس ديمقراطيين، بس الديمقراطية بتاعتنا غير ديمقراطية الغرب، بتاعتنا إسلامية، فما حدش ينقض علينا، واخد بالك؟ زي بقول لك ايه، ديمقراطية إسلامية بضوابط شرعية. إبليس نفسه يستحي من الكلام ده، يعني إبليس نفسه أمره قال لك لا، عيب ما يوصلش بيها الجرم وعدم الحياء إلى هذا، لأن الديمقراطية لا تتفق مع الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فغير هذا الهالك الذي رشح نفسه للرئاسة قال لي العوض ترشح يترشح، وفي الجانب الآخر قال للزبانية اللي ترشح موته، واخد بالك؟ يبقى إذا ألا يظهر لدى المتحدي خوف أو بطش من إيه؟ من المتحدي. الشروط الثلاث هذه يا أخواننا تحققت بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين قريش، والشروط متحققة غاية التحقيق، فهم أهل فصاحة وأهل براعة وليس لهم نظير. بعد ذلك عندهم الرغبة الأكيدة الملحة على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. الأمر الثاني التحدي من الله عز وجل لمشركي مكة جاء في العهد المكي في مرحلة الاستضعاف، يعني ما فيش عنده أي قوة ولا أي شيء خاص، ده كان الصحابي يضرب ويقتل ولا حد يتكلم. يبقى ليس هناك عند المتحدى أي خوف من بطش المتحدى. فلما تحققت الشروط وعجز المشركون عن ذلك دل على أن هذا كتاب معجز في ذاته، ليس بالصرفة وليس بسلب القدرة على التحدي أو على أن يأتوا بمثله. وضحت يا إخوانا ديت؟ إذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر، فأتوا بعشر سور، فأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله، لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم ذلك سموه مسألة إعجاز القرآن، لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه، لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، ولا يقال إن كلام الله أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك. وهذه المسألة يمكن أن يمر عليها طالب العلم فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح، لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم وهو بحث دلائل النبوة، لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هي المسألة الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز. وهذه ولا شك مسألة مهمة قلب النظر أن تتعرض لها كتب العقائد، ولها صلة ببحث دلائل النبوة، فهي من التوحيد، لأن صلتها طار بدلائل النبوة من جهة كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه منبأ من عند الله، ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث كلام الله عز وجل، وهو أن القرآن لا يشبه كلام البشر، وأن كلام الله ليس ككلام البشر. فلا بأس إذن أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن لأجل نظرة الكلام عليها في كتب العقائد المفصلة، ونذكر منها بعض ما يناسب هذا الشرح. ولتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن، يبقى لما نتكلم ونقول ماذا قصد علماء الشريعة بمسألة إعجاز القرآن يحسن، ماذا قصد العلماء بقولهم مسألة إعجاز القرآن، ماذا قصدوا بذلك؟ قصدوا بذلك عجز المشركين أن يأتوا بمثل القرآن أو بصورة منهم. يقول: ولتقرير هذه المسألة هي مسألة إعجاز القرآن، وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق والمذاهب، فسنجعل البحث فيها في مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى من إيه؟ من مسألة إيه؟ إعجاز القرآن. أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي جاء في القرآن والسنة أن ما يعطيه الله عز وجل للأنبياء والرسل وما أتاه محمدا صلى الله عليه وسلم هو آية وبرهان على نبوته. فلفظ المعجزة لم يأتي من قبل في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عني به المعنى الصحيح الذي سيأتي. والذي جاء في القرآن والآيات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب، وهو أن القرآن تحدى به الله العرب بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو أن يأتوا بصورة من مثله، فلما تحداهم ولم يأتوا بما تحداهم به فدل ذلك على عجزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله. معجز في ذاته أم في غيره؟ قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فينبغي التنبيه هنا على أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية، فآية محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وآية نبوته وآية رسالته القرآن، بل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع كلام الله عز وجل خاف صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فاجأه الوحي وهو بغار حراء وأتاه جبريل عليه السلام قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر ما أنزل في أول ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بها صلى الله عليه وآله وسلم يرجف بها فؤاده، لأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحد، ولم يتحمله صلى الله عليه وآله وسلم لا في ألفاظه ومعانيه ورظمه. طبعا ألفاظه اللي هي الكلمات، معاني ما دلت عليه من معاني، نظمه اللي هو الترتيب، اللي هو الايه؟ الترتيب. علشان كده بنقول ترتيب الصور يا محمد توقيفي ولا ايه؟ معنى توقيفي يا ولدي على ايه؟ لا، احكم امرك، يبقى متوقف على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ترتيب الايات توقيف ولا اصطلاحي؟ ها، مش عارف ايه المشكله، انا مش عارف ترتيب الايات يا توقيف ايه معنى توقيفي؟ وعليه ده بيلزم منها لوازم، وعليه الترتيب الايات توقيفي، فالتقديم والتأخير في الآيات وفي السور ليس له علاقة بوقت النزول وليس له علاقة بالناسخ والمنسوخ. وضحت المعلومة دي مهمة؟ الترتيب توقيف. إيه معنى توقيف يا جمهور؟ هتخبط فيها؟ تكلم كلام منضبط. إيه معنى توقيفي؟ يبقى تقول لي توقيفي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بترتيبه، قالوا الصورة دي في المكان ده والصورة دي في المكان ده والآية دهي في الصورة الفلانية والآية دي في الصورة العلانية بس توقيفي. نعم اصطلاح يعني من علماء القراء اللي هو وضع الأرباع والأجزاء والأحزاب ده اصطلاح. بدليل كنا مثلا ايه مرة كنت بسمع على شيخ من الشيوخ وشيخ من اللي حفظوني يعني فجيت في صوت الكهف فجيتها كويس قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر مش ده أول الربع قال ألم أقل مش ده أول الربع قال لي لا أما السفينة أما السفينة ده أول الربع يا سيدنا مصحف قدام قال له مصحف تعرض ودور فيها الضرب طبعا فجئت إن الشيخ حافظ من الأربعينات من الأربعينات حافظ على غير بسبب إن حافظ عليه يبقى وضع الأحزاب والأرباع اصطلاح ولا توقيفي لك عشان توقيفي يعني إيه بقى أحسن الآيات وإتام والصور وبناء عليه فترتيب الآيات وترتيب الصور ليس له علاقة ده لازم نعرفه بقى ليس له علاقة بوقت النزول وليس له علاقة بالإيه بالناسخ والمنسوخ دي قضية تانية خالص يبقى مش معنى أي واحد يقول لك أول ما نزل القرآن الحمد لله رب العالمين ليه يا ابني ده في أول المصحف واحد بقى لا ما فيش كلام ده لأن هذا إيه ها توقيفي. طيب نكمل يا إخوانا يقول ولم يتحمله صلى الله عليه وآله وسلم لا في ألفاظه فهمت إيه معنى ألفاظه اللي هي الكلمات ومعني وما دلت عليه معنى ونظمه اللي هو ترتيب الكلمات لأن هل يوجد كلمة في القرآن ليست من كلمات العرب؟ لا فيش. هل يوجد حرف من الحروف المشتملة التي تكونت منها الكلمات ليس من حروف المعجم؟ وهذا المعني بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب أهي من حروف ده هو ده الكتاب يلا الحروف معاكم وأنتم أهل فصاحة فأتوا بصورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أول ما جاءه الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه لأنه كلام الله عز وجل وأما كلام البشر فإنه يتحمله بما سمع منهم. طيب أسأل سؤال لمحمود كده ما العلاقة بين ترتيب الآيات والنسخ والمنسوخ؟ أي نعم أحسنت لا تعلم نصف العلم لا أدري. نعم ما العلاقة بين ترتيب الآيات والنسخ والمنسوخ؟ لا تدري. أيوة شيخ محمد أحسنت لا علاقة دي قصة دي قصة أني خلص ده موضوع تاني ماشي محمد أنا بدي الساعة واحدة خبري لا احنا قلنا ساعة للعقيدة والمتبقي يقسم نصفين بين الإمام ابن القيم وبين عبد العزيز الكناني بس إخواننا الله يبارك فيكم أي جزئية تسمعها وتشكل عليك وقف وكان بنقوله باستمرار المسألة الثانية أقوال الناس في إعجاز القرآن مسألة إعجاز القرآن كما سبق لها صلة بدلائل النبوة والقرآن معجز للجن والإنس جميعا بل معجز لكل المخلوقات لأنه كلام الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام الخلق وكون القرآن معجز راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقوال. القول الأول ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام قالوا إن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته التي أشرت إليكم لها وأول من قال بها إبراهيم النظام وإلا فالعرب قادرون على معارضته في الأصل لكنهم صرفوا عن معارضته فهذا الصرف بقدرة الله ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفهم جميعا عن معارضته وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعا وهي قوة الله عز وجل. فإذا القول
بالصرف يعنون به أن الله عز وجل صرف البشر عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة، وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنظام وجماعة فيما هو معلوم، وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: دليل سمعي نقلي من القرآن، والدليل الثاني عقلي. دليل سمعي، إيه معنى دليل سمعي؟ ها؟ ولماذا سموه سمعي؟ ماشي. الدليل الأول في قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فالله عز وجل أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله، وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك، لأن اجتماعهم مع صلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. فالله عز وجل بين أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معينا وظهيرا على المعارضة فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعيد، لكنهم سيعجزون مع قدرتهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معينا على المعارضة. وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزل على إعجاز القرآن، ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصرفة. اكتب قال شيخ الإسلام، افتح قوس كده معنى كلامي عشان بس ما نكذبش على الإمام. يقول: ونتحدى أن يحتج مبطل على باطله بآية أو حديث، بآية أو حديث، ونتحدى أن يحتد مبطل على باطله بآية أو حديث إلا إذا كان، إلا وكان فيما احتد به دليل عليه. لا، إلا ويكون أو وإلا، إلا وكان فيما احتد به دليل على باطله أو دليل على بطلان قوله. وكما ذكرنا قبل ذلك وسيأتي إن شاء الله: ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. استدل المعتزل على عدم ثبوت الرؤية بالآية، وفيها دليل على ثبوت الرؤية من 10 أوجه ذكرها أئمة السلف. طيب، الدليل الثاني وهو الدليل العقلي أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله عز وجل، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن، وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه، وليس الإعجاز من الله بصفة القدرة. لأننا لو قلنا الإعجاز هو إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف بالقرآن علمنا بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله عز وجل، لأن من قال بالصرفة أي أن الله سلبهم القدرة هذا راجع إلى الإعجاز، يعني تعجيزهم راجع إلى صفة القدرة وهذه صفة ربوبية. فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه، وإنما تكون المعجزة في قدرة الله على ذلك. ولا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء، لأن المعتزلة المتأخرين ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في القول بالإعجاز بالصرفة، لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا. القول الثاني مذهب من قال القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقوله، فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته.
في جزئية كده نعترف بها، قل منا من يقف على إعجاز القرآن. ليه؟ للجهل المطبق بلغة العرب. وخبرك لما استشرى الجهل لدينا بلغة العربي وبأصولها بدأنا نقرأ القرآن ولا يؤثر فينا، واخدين بالكم؟ لذلك جبير بن مطعم وكان كافرا بعد غزوة بدر، والحديث عند مسلم، ذهب إلى المدينة ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابن له أسير. هو بيقول فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، يعني وصل المسجد وسيد النبي يصلي المغرب. يقول فسمعته يقرأ قوله تعالى من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فكاد قلبي أن ينخلع. واخد بالك؟ كاد قلبي أن ينخلع. ليه؟ أصل فاهم. ومن أجل هذا ظهر آثار هذا فينا، نبكي للشعر المفتعل ولا نبكي لسماع الذكر. وده عوار، ياريت ناخد بالنا ونسلك المسلك المرضي ونحاول نقرأ في كتب الأدب والبلاغة إن كان لديك وقت. ودايما بفكركم كده بالسلم التعليمي، اوعى تنساه، لأن احنا جينا مثلا من ربع وطلعنا، فما فيش هذا يا اخوانا. أنا واحد من الناس في غاية الألم والنكد من هذا الأمر. وخبالك تقرأ الآيات، تقرأ مثلا التفسير، أو تقرأ مثلا سماع بعض الآيات كما ثبت هذا في أكثر من مصدر. الفضيل بن عياض أبو علي كان ابنه يصلي خلفه، وكان بكاء بكاء. وكان الفضيل بن عياض كان إذا قرأ وسمع بكاء ابنه يكف عن القراءة ويركع. فخرج يوم يصلي وتأخر ابنه قليلا، فكان في الصلاة متأخرا، فبدأ الفضيل يقرأ ويقرأ في سورة الطور، واخد بالك، في سورة المعارج: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الطور: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ابنه عمال يبكي، الفضيل بن السامي حتى مات ابنه، حتى مات في الصلاة. يبقى الإشكال جه منين؟ يعني احنا مش مفيش ما نعمل ايه فقط؟ ها؟ ما احناش عارفين حاجة. جهلة بيد عنك يا ابن الله، الجهل أصبح مركب عندي وعندك وعند آخرين، مش عارفين لغة العرب على أصولها. ما هو الجهل من عدم القراءة في لغة العرب. فلما جهلناها احنا ممكن تطلع خطبة على المنبر تخطب وتنفعل القرآن معجز وفيه 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 وفيه، وهو مجرد كلام، هو معجز صح، ولكن فين وجه الإعجاز؟ يعني مثلا آية في القرآن طبق عليها علوم البلاغة وكلام الأدب، فين بقى وجه الإعجاز هنا؟ بنغفل عنها جميعا، ولكن أثرها يظهر في التلاوة، وهو قوله، يعني حديث ضعيف، وهو: لا يخلق من كثرة الرد. يعني إيه؟ كلما قرأت لا تشعر بملل أبدا، إن شعرت بملل يبقى شيء من البدن تعبان، شفايفك وقعتك، لسانك وقعك كده. أما إن أنت تمل من قراءته ده مش موجود مطلقا. يعني مثلا ممكن إيه، أنت تعجب بقصيدة شعر
أو بنثر لبعض الأدباء كالمنصوروتي أو غيره، كلامهم جذري ممكن تقرأه مرة اثنين ثلاثة لحد ما تستظهره وتقرأه ملوش طعم عندك إلا القرآن، وده نوع من أنواع الإيجاز. واضح يا أخوان؟ يقول هنا لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقوله فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. عندك حاجة في الهامش ولا مفيش؟ ها؟ طيب اكتبها في الفاضل. قال القزويني في الإيضاح فصاحة المفرد فصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها، كما روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى. من يقرأها؟ الحق. طيب ألف لام هي عين خاء عين. ومنه ما هو دون ذلك، والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها. الكلام ده مش موجود في القرآن. يقول مثل ما يقول الجاحظ، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج. فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح من في الألفاظ. ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وجدوا أن كلام المتكلم لا بد أن يشتمل على لفظ، وأن في الفصاحة لا يستقيم في كلام أي أحد في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلتهم إلى آخره، لا يستقيم أن يكون كلامهم دائما في أعلى الفصاحة. فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن، لأن العرب عاجزون وهذا ليس بجيد، لأن القرآن اسم للألفاظ والمعاني. واضحة؟ القرآن انتبهوا للمعنى التعليم ده كويس، اسم للألفاظ والمعاني، يعني كل لفظ له معنى، له معنى. لا يوجد في القرآن لفظ ليس له معنى، وعليه من قال بالتفويض هو شر من التحريف ومن التعطيل. يبقى القرآن اسم للألفاظ والمعاني، والله عز وجل تحدى أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل 10 سور مفتريات كما زعم من باب التنزل مع المخاطب. وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا وبصورة الكلام المتركبة، فإذا كونه معجزا بألفاظه هذا صحيح، لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحده. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على عدم ترجمة على عدم جواز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، مرفوض. وكذلك الحديث، لأن لغة العرب نفسها التراكيب والسياق والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران بتؤثر على المعنى. وتبارك الرحمن، طب نعمل ايه؟ عاوزين نسمع الغرب القرآن، خلاص يترجم له معاني الآيات. أما نحن نترجم القرآن ترجمة حرفيا كان محرم ولا يجوز. القول الثالث، مذهب من قال إن الإعجاز في المعاني، أن الإعجاز في المعاني، وأما الألفاظ فهي مدركة موجودة، يعني أن الألفاظ يتداولها الناس، لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعاني، وهذا لا شك أن فيه قصورا مثل القول الثاني، لأن القرآن كما ذكرنا مشتمل على فصاحة الألفاظ وعظمة المعاني جميعا. القول الرابع، مذهب من قال إن القول الأولاني الإعجاز فين يا أخواننا؟ القول الأولاني وجه الإعجاز في القرآن، القول الأولاني الإعجاز فين؟ في الصرف. والقول الثاني الإعجاز في ألفاظه. القول الثالث الإعجاز في معانيه. لا، وجه الإعجاز فين؟ احنا عاوزين نشوف الإعجاز في القرآن، هل في الألفاظ أم في المعاني أم في التراكيب؟ لا، الإعجاز في عدم الصرف، عدم الصرف نعم، وعدم سلبهم القدرة. لا، ما صرفهم ربنا عز وجل وما سلبهم القدرة ومع ذلك عجزوا. القول الرابع، مذهب من قال إن القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط، يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معاني في هذه الألفاظ، يعبر بالألفاظ عن المعاني وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صورة بلاغية وفي صور نحوية عالية. وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول النظم، وهي مدرسة الجرجاني المعروفة، والعلامة عبد القاهر الجرجاني مسبوق فيما كتب في دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة إلى هذا القول من جهة الخطابي وغيره. وهذا القول الذي قال به الجرجاني في كتابه المغني وجعل فيه مجلدا كاملا في إعجاز القرآن، وأراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي، ورد عليه أيضا في كتاب دلائل الإعجاز، وقال إن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط اللي هو النظم، يعني إلى نظم القرآن جميعا. والمقصود بالنظم تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات النحوية عالية. وهذا القول قول جيد، ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. كلام ده مهم، عاوز مراجعة. يبقى نسأله إعجاز بالصرف أو إعجاز بسلب القدرة، ده كلام ده باطل. نسأله تاني الإعجاز في اللفظ، آخرون قالوا الإعجاز في المعاني، آخرون قالوا، والرجال والقول الأخير اللي قبل الأخير قالوا إن إعجاز القرآن عبارة عن نظم. النظم يعني ألفاظ ومعاني مرتبطة فيما بينها بروابط، ده بيسموه النظم. القول الخامس، من قال إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه، فالقرآن اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الماضي وفي أمر المستقبل، واشتمل على أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشتمل القرآن على هداية ومخاطبة للنفوس لا يمكن أن تكون من عند بشر، وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين، لأن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا. ولكن هذا القول، وهو أن إعجاز القرآن بما اشتمل عليه، يشكل عليه أن إعجاز القرآن الذي تحدى الله به العرب حينما خوطبوا به، خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة، وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل صورة أو بعشر صور، وهذا يقول إلى ما تميزت به العرب وهو مسألة البلاغة وما تميز به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات، وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها ونحو ذلك، حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهات، لكنهم خطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به من جهة الألفاظ والحروف فعجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله تعالى. كويس، نكمل المبحث. القول السادس والأخير، والأقوال متنوعة لأن المدارس كثيرة، أن القرآن معجز لأنه كلام الله، وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا، قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وهذا القول الذي أشار إليه لم يتطرق إليه شارح هذه الرسالة، سواء من السلفيين أو من المبتدع من المتريديين وغيرهم في تقرير هذه المسألة، وهو من أرفع وأعظم الأقوال، بل هو قول الحق في هذه المسألة، أن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يشبه كلام البشر. خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات، ترى فلانا فتقول هذا عربي، وترى آخر فتقول هذا أوروبي، وترى ثالثا فتقول هذا من شرق أسيا، لأن الصفة العامة دلت على ذلك. ولو أخذ الآخر يعدد لأخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلته على أن هذه الصور هي صورة عربي، وهذه الصورة صورة أوروبي، وهذه الصورة الخلقية صورة من شرق أسيا، وهكذا. فإذا الصور العامة بها تتفرق الأشياء، فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء عدة أمور، وأهمها الصور العامة له. كلام الناس يختلف بعضه عن بعض، قول الصحابي الصحابة، إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف، لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين، كما قال ابن رجب: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فكلام السلف له صورة عامة، تعرف أن هذا من كلام السلف، فلو أتينا بكلام إنسان معاصر في كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. لذلك المتمرس في قراءة كتب السلف يستطيع أن يعرف كلام ابن القيم من كلام مئة، ده المتمرس، وكذلك كلام الشافعي في الرسالة يعلم من بين مليون كلام أيضا للمتمرس. يقول: فإذا البشر في كلامهم تباين، إذا رأيت كلام الإمام أحمد، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية، ترى كلام الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول ليس هذا بكلام مثلا النووي، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس بكلام أبي حنيفة، وهكذا. فإذا الكلام له صورة، له هيئة، من سمعها ميز هذا الكلام. وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله لا يشبه كلام البشر، وهذا الذي فطن إليه الأعرابي لما سمع الرجل يقرأ قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. صح كده؟ الأعرابي قال له كلام مين؟ قال له كلام الله. قال له أعد فأعاد، أخطأ، قال له أعد، فطن، عزيز حكيم. قال له: أتقرأ القرآن؟ قال له لا. قال له: عرفت إزاي؟ ما هو ما ينفعش الكلام ده يكون كلام ربنا. أخبر غفور الرحيم لم يقطع، عزيز حكيم قطع، كما قال الأعرابي. يقول: إذا تبين ذلك فإن كلام الله صفة، فهذا القرآن من سمعه أيقن أنه ليس بكلام البشر. ولهذا بعض الأدباء الغواء مثل ابن المقفع والمعرض ونحوهما أرادوا معارضة القرآن بصورة أدبية فظهر عجزهم، بل افتضحوا في ذلك فغيروا منحهم إلى منح التأثير إلى ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. لذلك في قصة طريفة ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة عبد الواحد بن زيد وفيه كلام، حاصلها أن عبد الواحد بن زيد كان في سفينة انكفأت تعلق بخشبة في جزيرة، فهم في الجزيرة وأصحابه ركبوا عشان يصلحوا السفينة، وجدوا رجلا يعبد صنما فبيسأله بقول له إذا قالوا الإله اللي أنا بعبده، فقال له عندنا من يصنع لك مثل هذا الصنم، إزاي تقول الواحد بنصنعه؟ فقال له وأنتم من تعبدون؟ قالوا نعبد الله. قال الرجل ومن الله؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. كويس. قال من الذي دلكم عليه؟ قال بعث إلينا رسولا. قال وما فعل الرسول؟ قالوا مات. قال لهم وهل ترك شيئا؟ قالوا نعم، ترك كتاب الملك. هو الايه؟ قال أروني يقول، فأعطيته فقال لا أحسن القراءة، اقرأ علي. فقرأت عليه شيئا من القرآن فقال ينبغي لمن أنزل هذا القرآن ألا يعصى. أفلحنا؟ ينبغي إيه؟ ها؟ من أنزل هذا القرآن ألا يعصى؟ ما ينفعش أبدا إله كلامه بهذا الوصف ويعصى. وهذا واضح، ومن أجل هذا نقول افطن أعداء الأمة لا كسرهم الله، يسعون سعيا حثيثا على طمس لغة العرب وإظهار العامية. لما؟ علشان الجزئية وللأسف نجد بعض إخواننا طلبة العلم مود أولاده بمدرسة اللغات، يا خيبة الأمل ويا سواد الوجه، مدرسة لغات تعلم يقول لك لا أصح عشان إيه؟ طيب هذا المقصود، حققنا أهدافه. لذلك من باب بس الدلالة على الخير أقوم بشرح مبحث بعنوان الغزو الفكري لبلاد المسلمين، أأمل منكم أن تسمعوه على الموقع تفضلا منه. يقول إذا تبين ذلك، نعم ما الهدف من الجملة الاعتراضية؟ توضيح المعنى. يعني تجد هنا الشيخ مثلا لما يقولك إيه كما زعم، فأتوا بعشر سور مثله إيه مفتريات. مفتريات دي كلام مين؟ كلام المشركين، وربنا عز وجل تنزل معهم في ذلك. يبقى بيقول إيه كما زعموا، الجملة الاعتراضية تأتي لتوضيح المعنى أو تأتي لإزالة نفس أو إشكال. لا
ممكن يكون من
لا مقصودش احنا انا بس انا عاوز اوصل لك معلومه معينه ان الجمله الاعتراضيه الغرض منها ازاله لبس وتوضيح اشكال معايا يا اخوانا نكمل عشان نخلص من هذا الامر يقول أرادوا المعارضة من جهة المعاني من جهة الألفاظ أن يأتوا بشيء لكن افتضحوا لأن كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله عز وجل العرب هم الغاية في البيان هم الغاية في معرفة الفصاحة هم الغاية في معرفة تركيب الكلام لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوه لأن الكلام لا يشبه الكلام لا يمكن أن يعارضوه لأن كلام الله لا يشبه كلام المحض إذا تبين ذلك فنقول إن ما نقرره هنا وجه الإعجاز في كلام الله عز وجل هو أن كلام الله لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله وأن الناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أعظم من هذا الكلام وإلا فكلام الله عز وجل من عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحد أعظم لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن لهذا تجد التفاسير من أول الزمن إلى الآن وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج والقرآن كنزه لا تنفد ولا يخلق على كثرة الرد لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير إذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من أصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن وهو أن الكلام لا يشبه الكلام وليس معنى ذلك نفي الأقوال السابقة خاصة القول أن الإعجاز جاء في نظمه اللي هو في ألفاظه وفي الروابط بينهما وفي السياق وفي التركيب هذا لا يستدل منه على نفي هذا يقول إذا تبين هذا فنقول كلام الله في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص فأوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر هي خصائص لكلام الله عز وجل أوجبت أن يكون كلام الله عز وجل أن يكون كلام الله ليس ككلام البشر مثل إذا ما قال شخص هذا الشعر موزون وهذا البيت فيه كسر لأن حرفا واحدا نقص في هيئته العامة لكن له برهان يأتيك يقول لأنه كذا وكذا هذا فلان بصفاته بحركاته وتصرفاته تدل على أنه ليس بعربي لوجود أدلة على ذلك لأن هذه خصائص العرب وما تميز به أو يقول هذا الحديث معلول لكن ما وجه علته مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن تقدموا إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقد هل تعرف هذا المس نقي أم ليس بنقي يأتيك صاحب الخبر يقول هذا المس ليس بنقي أو بقول آخر هذا الكتاب طبعته حجريا هذا مطبوع في روسيا كيف عرف أنه مطبوع في روسيا وليس عليه اسم الكتاب هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند هل عنده برهان لا ولكن الصفة العامة هي هذا ولهذا نقول على طالب العلم أن ينتبه لهذا حتى يخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة مسألة إعجاز القرآن لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدركات نقول إن كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر وكلام الله له خصائص ميزته عن كلام البشر ما هي هذه الخصائص أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال بدأ مشترك